هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لنشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. الإعلام العبري يكشف عن مخطط لبناء 850 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. إدانات فلسطينية لسماح الإمارات بدخول منتجات المستوطنات إلى أسواقها، ومحمد شتية يتحدث عن ملاحقة المتورطين في المحاكم الدولية. سلطات الاحتلال تواصل عمليات الهدم والتهويد في القدس، واعتداءات مستمرة على المزارعين في الضفة الغربية. إذن كشفت وسائل إعلام العدو عن مخطط استيطاني سيجري إقراره الأسبوع المقبل لبناء 850 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تريد المصادقة على المخطط قبل نهاية رئاسة دونالد ترامب. التفاصيل في تقرير جهاد فارس.
في الأيام الأخيرة من ولاية ترامب وقبل دخول بايدن البيت الأبيض، قرر الكيان الصهيوني توسيع البناء الاستيطاني في الضفة والقدس الأسبوع المقبل. قناة كان الرسمية أفادت بأن نحو 500 وحدة استيطانية سيتم المصادقة عليها في مستوطنة إيتمار وبيت إيل وشافي شمرون وأورانيت وجفعات زئيفي، وأضافت أن نحو 250 وحدة سيتم المصادقة عليها بشكل غير نهائي في نفين حمياه، وهي بؤرة صهيونية أقيمت عام 2002 على أراضي قرية إسكاكا شرق محافظة سلفيت شمالي الضفة. وفي مستوطنة تل منشية سيتم المصادقة على بناء 100 وحدة سكنية بشكل غير نهائي أيضا وفق المصدر ذاته. ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن رسميا في 20 يناير كانون الثاني الجاري. ويبدي الكيان الصهيوني قلقه من معارضة إدارة بايدن البناء في المستوطنات بالمعدل ذاته التي كانت تسمح به إدارة ترامب، وبالتالي فإن الصهاينة يحاولون كسب ما هو ممكن وإلى حين تغيير الإدارة الأمريكية. وكان عام 2020 قد شهد بناء 12,159 وحدة استيطانية في الضفة والقدس، وهو الرقم الأكبر منذ عام 2012.
وحول الإعلان عن مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية سيتم المصادقة عليها قبل نهاية رئاسة ترامب، تحدث إلينا الخبير في شؤون الاستيطان سهيل السلمان.
دولة الاحتلال وكأنها بسباق مع الزمن لفرض حقائق على الأرض تتيح لها وحدها تحديد طبيعة الحل النهائي. علينا أن لا ننسى أن هذا الاحتلال هو احتلال إحلالي، بالتالي هي في سباق مع الزمن لفرض ما تسمى بخارطة الضم. عمليا بهذه الوحدات السكنية، هذه المستوطنات بالمناسبة هي ضمن المناطق المشمولة في الضم، والمناطق المحيطة بهذه المستوطنات هي كذلك ضمن الخرائط حتى التي تم إقرارها من قبل الأمريكان ودولة الاحتلال خلال مطلع العام 2020. بالتالي هم إن كانوا قد أعلنوا عن تجميد موضوع الضم، لكن على أرض الواقع هم سائرون في فرض هذه الحقائق على الأرض، هم سائرون في فرض الضم. بالمناسبة يعني إضافة إلى ذلك، هذا العام أعلنوا عن إقامة مستوطنة جديدة 9000 وحدة استيطانية في القدس لوحدها. صحيح لم يتم التوقيع، يعني لم يتم المصادقة عليها في المراحل النهائية، لكن هم كذلك هم مستمرون. يعني إذا نظرنا إلى الخارطة الاستيطانية في آخر 10 سنوات إلى الآن، نجد أن التصاعد مستمر، كل عام يأتي أكثر من العام التي يليه. وتصنيف المستوطنات إلى شرعي وغير شرعي هو الرماد في العيون، وهو تحايل والتفاف على القانون الدولي. الأمريكان هم دائما مناصرون وحلفاء لدولة الاحتلال في عدوانهم على شعبنا الفلسطيني وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى كل شعوب العالم. بالتالي الفرق بين ترامب وبايدن وغيره من قادة الحزب الديمقراطي، ترامب هو أظهر الوجه الحقيقي القذر للأمريكان، الوجه المباشر. ربما بايدن قد يتهج أسلوب أكثر دبلوماسية، لكن لا يجب أن نعول كثيرا على الأمريكان، لا على الحزب الديمقراطي وعلى غيره. لا يجب أن ننسى أن الهجوم أصلا عندما قام على المنطقة العربية بشكل عام في عام 2011 إلى الآن، من قاده بلوسي ومن قاده أصلا بايدن عندما كان نائبا للرئيس أوباما. الاستيطان توسع فترة أوباما، صحيح أن الاستيطان توسع الآن أكثر مما لا يقاس، لكن لم يتوقف يوما الاستيطان طوال يعني منذ نشأة دولة الكيان على أرض فلسطين التاريخية إلى الآن. العدوان على شعبنا مستمر.
أعلنت وسائل إعلام العدو أن ما يسمى بمجلس السامرة الإقليمي التابع للاحتلال بدأ تصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات مع ملصقات تشير إلى أن إسرائيل هي بلد المنشأ. وأكد المنسق العام لحركة مقاطعة الاحتلال محمود النواجعة أن استيراد الإمارات بضائع من مستوطنات الضفة الغربية يعتبر تورطا كبيرا في دعم الاحتلال، مضيفا أن التحدي الأكبر أمام حركة المقاطعة يكمن في كيفية مواجهة هذا التطور الخطير. من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية أن حكومته سوف تتقدم بشكوى جنائية في المحافل الدولية على الشركات التي تستورد بضائع المستوطنات. عضو حركة المقاطعة BDS عمر عساف تحدث إلينا حول هذا الموضوع.
يعني هم الثلاثي يا عزيزي، الثلاثي ليس الآن ولكن منذ عقود، الثلاثي الصهيونية الإمبريالية الأمريكية ودول النفط العربية بشكل خاص عدد من الدول الخليجية. هذا الثلاثي عمليا كل الوقت كان يعمل بانسجام وبتآلف وبتعاون ضد حقوق الأمة العربية كلها وضد حقوق الشعب الفلسطيني. وبالتالي بالتأكيد الاحتلال ينظر إلى ما قامت به الإمارات وما قامت به البحرين وربما ما ستقوم به السعودية خلال فترة غير بعيدة، ينظر إلى ذلك كله باعتباره يشكل مزيدا من الدعم والغطاء بين قوسين الرسمي العربي لمشروعه. هذا يشجع الاحتلال على المضي قدما في مشروعه الاستيطاني التوسعي. بالتأكيد هذه المفارقة مفارقة عجيبة، وكانوا بالتأكيد كانوا يكذبون حين كانوا يتحدثون عن أن هناك ضمانات بالالتفات والانتباه للحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقبل نهاية فترة ولايته، ودع السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان منصبه، مؤكدا خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز بأنه لن يكون من الممكن التراجع وإلغاء كل ما تم التوصل إليه بشأن القدس والمستوطنات في إدارة دونالد ترامب. التفاصيل في تقرير محسن ريماوي.
انتهت فترة ولاية فريدمان ولم تنتهي آثاره. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ألقت الضوء على تفاخر السفير واشنطن لدى الكيان ديفيد فريدمان بإنجازاته، وأهمها قلب سياسة الولايات المتحدة لصالح الاستيطاني والمستوطنين. وأشارت الصحيفة إلى أن فريدمان قام على مدى 4 أعوام بتغيير جذري للموقف الأمريكي من الاحتلال والفلسطينيين، فيما يستعد الآن للرحيل برفقة رئيسه دونالد ترامب. فريدمان 62 عاما كان الشخص الذي دفع لإعادة تشكيل المواقف الأمريكية من الصراع عبر قائمة لا تنتهي من التنازلات التي منحها ترامب لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأنصاره من اليمين المتطرف. كانت البداية عام 2017 باعتبار ترامب القدس المحتلة عاصمة للكيان ونقل سفارة واشنطن إليها وقلب فريدمان السياسة الأمريكية التي تتعامل مع المستوطنات في الضفة الغربية والتي لطالما اعتبرت غير قانونية واعتبرها جزءا من الكيان. وأكد للمستوطنين أنه لن يتم إجلاء المستوطنين عنها وأن الولايات المتحدة لا تنظر إليهم كلصوص يعيشون على أراض مسروقة. فريدمان كان الدافع وراء إلغاء كلمة الاحتلال من وثائق الخارجية الأمريكية المتعلقة بالاستيطان، ومن خلاله أوقف البيت الأبيض المساعدات الفلسطينية وحاول وقف وكالة غوث اللاجئين وشجب قيادتهم وأغلق بعثتهم في واشنطن.
هدمت آليات الاحتلال سورا يحيط بأرض لمواطن فلسطيني في بلدة عناتا شمال شرق القدس، واقتحمت آليات الاحتلال أرضا تعود للمواطن نزار محمد علي برفقة جنود مدججين بالسلاح وقامت بعملية الهدم. من جهته وثق مركز معلومات وادي حلوة هدم 193 منشأة في مدينة القدس المحتلة خلال عام 2020. وفي القدس أيضا نفذت قوات الاحتلال أعمال حفر في ساحة البراق وبالقرب من باب المغاربة عند سور المسجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية. وحذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من الاستمرار في هذه المشاريع التي تتعارض مع القانون الدولي ومع قرارات اليونسكو الصادرة بهذا الخصوص. تقرير مجاهد حمودة.
الاحتلال لم يتوقف يوما عن عمليات الحفر والتهويد في الأقصى. آخر الحفريات كانت في ساحة البراق وبالقرب من باب المغاربة عند سور الأقصى من الجهة الغربية. دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون الأقصى أوضحت في بيان لها أن جرافة وحفارا كبيرا وآلات ضخمة تقوم بأعمال حفر مستمرة عند بداية الجسر الخشبي. الأوقاف نوهت أن كوادرها المتواجدة في جنبات باحة المسجد ترصد وتتابع بقلق بالغ ما يتم من أعمال حفر، مؤكدة أن ما تم رصده من اهتزازات وصلت إلى المسامع يحيي بسعة هذه الأعمال وباستمرار مشروع استكمال تهويد ساحة البراق وجنوب غربي الأقصى، محذرة من الاستمرار في هذه المشاريع التي ترفضها جملة وتفصيلا لأنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومع قرارات اليونسكو الصادرة بهذا الخصوص. بيان دائرة الأوقاف جاء في الوقت الذي تمر فيه مدينة القدس بأوقات عصيبة نظرا لجائحة كورونا وتطوراتها المعقدة من إغلاقات متواصلة، وفي الوقت الذي تتخذ قوات الاحتلال هذه الجائحة كذريعة لاستمرار التضييق على البلدة القديمة من ناحية وعلى الأقصى من ناحية أخرى.
جدد مستوطنون اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 14 مستوطنا اقتحموا الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد، وتحديدا في منطقة باب الرحمة، فيما منع الاحتلال المرابطين المقدسيين من الوصول إلى الأقصى في أوقات محددة واعتدى على عدد منهم. وفي الضفة الغربية اقتلع مستوطنون صهاينة نحو 60 شتلة زيتون من أراضي قرية جالوت جنوب نابلس للمرة الثانية خلال أيام قبل أن يتم سرقتها، كما اقتلع المستوطنون 130 شتلة زيتون وسرقوها من منطقة قصر جنوب نابلس. وقبلها بأيام كانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة بحق 3000 شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت. وحول هذا الموضوع يقول الناشط في مجال الاستيطان بشار القريوتي:
ما يجري في الضفة الغربية في هذه الأيام هي فترة صعبة جدا، وهي مرحلة وشيكة للانفجار الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأمور ما بين الفلسطينيين وقطاع المستوطنين الذين يحاولون بشتى الطرق السيطرة على الأراضي الفلسطينية. وفي هذه الفترة يحاول الاحتلال مصادرة الأراضي وفرض أمر واقع لاتجاه الفلسطينيين، وأيضا منح تلك المجموعات المتطرفة هذه الأراضي التي يحاول بشتى الطرق السيطرة عليها وطرد الفلسطينيين منها. وأيضا يعني الاعتداءات التي تتصاعد في هذه الأيام هي ليست كأمور صدفية، بل هي مخطط إليها من قبل الجيش وقطاع المستوطنين للسيطرة على هذه الأراضي ومنح المستوطنين تلك الأراضي الفلسطينية القريبة من البؤر الاستيطانية. وما يتعرض إليه الفلسطينيين في هذه الأيام من اعتداءات وأيضا الغطرسة المتطرفة من قبلهم على الشوارع الفلسطينية وأيضا التنكيل بالمزارعين خلال توجههم لأراضيهم، إنما هو يعني سياسة ممنهجة ومنظمة من قبل مجموعات متطرفة من قطاع المستوطنين، وأيضا تمهيدا لفرض أمر واقع ضد هذه المواقع القريبة المستوطنات. كانت قبل فترات وقبل سنوات كان المستوطنين لوحدهم يقومون بشن الاعتداءات والاعتداء على المزارعين بأراضيهم، ولكن في هذه الفترة وبهذه الأيام يقوم المستوطن باعتداء على الفلسطينيين وأيضا اقتلاع للأشجار في عدة مناطق بحماية جيش الاحتلال الذي هو من يقوم بتغطية هذه الجرائم، ليقوم أيضا بإفساح المجال لقطاع المستوطنين بشن هذه الاعتداءات وأيضا تأمين انسحابهم من مناطق التي يقوم المستوطنين بالاعتداء عليها.
مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين: الإعلام العبري يكشف عن مخطط لبناء 850 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. إدانات فلسطينية لسماح الإمارات بدخول منتجات المستوطنات إلى أسواقها، ومحمد شتية يتحدث عن ملاحقة المتورطين في المحاكم الدولية. سلطات الاحتلال تواصل عمليات الهدم والتهويد في القدس، واعتداءات مستمرة على المزارعين في الضفة الغربية. وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرى بين جائحة كورونا وعنصرية الاحتلال. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية، وبدايتها نداء غزة والزميل أمير فوزي إن شاء الله. كما بعد هذه الفقرة مستمعينا الأكارم نتوجه إلى الفقرة الحوارية، وسنستضيف ضيفا كريما نتحدث معه في إطار موضوع هذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية أيها الأكارم سنتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة، وفقرتنا مع الشهداء. وسنختم لقاءنا لهذا اليوم وفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، البداية اسمحوا لنا أن نتوقف ونستمع وإياكم إلى فقرتنا نداء غزة والزميل أمير فوزي.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام تحية لكم. حذرت وزارة الصحة في غزة من نفاذ مادة PKU المستخدمة في تشخيص الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة، وطالبت منظمات حقوقية وزارتي الصحة بغزة ورام الله بضرورة التنسيق بينهم لتوفير المواد والمستهلكات الطبية لحماية أرواح الأطفال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
الواقع الصحي في غزة على حاله، لا تكاد تخرج من أزمة حتى تطل أخرى برأسها. هذه المرة نفاذ مواد الفحص المخبري والمعروفة بالبيكيو والمستخدمة في تشخيص العديد من الأمراض الوراثية لجميع الأطفال حديثي الولادة خلال الأسبوع الأول من حياتهم. أزمة دفعت بوزارة الصحة إلى التحذير من مخاطرها وتداعياتها الصحية على حياة آلاف الأطفال بعدما وصل المخزون داخل مستودعات الوزارة إلى الصفر ولم تثمر الاتصالات في توفير هذه المادة.
الفحص المخبري هو عنصر مركزي في عملية التشخيص التي تمكن أطباء الأطفال من القدرة على التعامل مع هؤلاء الأطفال والبدء في البرنامج العلاجي الذي يتكون من حليب خاص أيضا توفر وزارة الصحة، وبعد ذلك يستمر الأمر على نظام غذائي. هذا الفحص نفذ.
تأخر عملية الفحص للأطفال والذي يجري شهريا لأكثر من 5000 طفل، يعني طبيا أن العديد من المضاعفات الخطيرة ستتركها عملية عدم التشخيص المبكر لهذا المرض والذي ينتج عنه خلل وراثي يؤدي إلى تلف في الدماغ ومشاكل في النمو.
لو تراكمت هذه المادة في أجسامهم بتؤدي إلى تدهور الجهاز العصبي والتخلف العقلي واضطرابات عاطفية وعقلية وسلوكية، كثرة حركة، تغير في شكلهم، وهذا بيؤدي طبعا كتير مشاكل وعبء على الصحة وعلى المجتمع.
منظمات حقوقية طلبت وزارتي الصحة بغزة ورام الله إلى التنسيق فيما بينهما وتوحيد الجهود لتوفير المستلزمات والمستهلكات الطبية والتي يشكل عدم توفرها تهديدا لحياة وأرواح الكثيرين لا سيما الأطفال وتجنيبهم وإلة ومضاعفات الأزمة.
إن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة يشكل خطر شديد على السكان، ويأتي نقص مادة الفحص المخبري PKU ليشكل الخطر الكبير على أطفال قطاع غزة ويهدد حياتهم، خاصة أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 5000 وحدة فحص يوميا.
أكثر من 270 صنفا دوائيا تفتقدها مستودعات وزارة الصحة وبلغ رصيدها منها الصفر، أسهمت في تعقيد المشهد الصحي في القطاع.
أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور عميد مشتهى، نستمع معا.
دكتور عميد، ماذا عن أهمية فحص PKU وضرورة إجرائه للأطفال حديثي الولادة؟ ما الأسباب وراء فقدان هذه الفحوصات في غزة؟
نعم، بداية نتمنى السلامة لجميع أبناء شعبنا بخصوص الأسباب التي تعود لنقص أو تصفير رصيد فحص PKU أو فحص التبول الفينولي لدى الأطفال. بداية أشرح بأن هذا الفحص هو فحص مسحي يتم إجراءه لكافة المواليد حديثي الولادة داخل القطاع، هو فحص آخر يسمى فحص قصور الغدة الدرقية أو فحص النيونيتال PSH، وهي تجرى في الأسبوع الأول منذ الولادة لكافة الأطفال في قطاع غزة. هذا الفحص ومنذ فترة طويلة ونحن نطلب من وزارة الصحة في رام الله بالإضافة إلى منظمات الصحة، منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وكافة المنظمات الداعمة للأطفال في قطاع غزة، وهناك وعودات بتوفيره، كان هناك كميات قليلة تم توفيرها إلى أن وصل الرصيد الحالي الآن في مخازننا صفر نتيجة عدم الإيفاء بالوعود من قبل الجهات الداعمة للقطاع الصحي في قطاع غزة.
نعم دكتور عميد، اليوم بعد التواصل مع وزارة الصحة في رام الله، هل كان هناك أي وعود لتأمين هذه الفحوصات؟ إلى أين وصلت المشاورات مع رام الله؟
حقيقة ليس من اليوم، هناك منذ فترة طويلة ولدينا وعودات من قبل منظمة الصحة العالمية ومن قبل وزارة الصحة في رام الله لتوفير هذه الكميات. يتم توفير كميات ضئيلة للغاية، أجرينا من خلال هذه الفحوصات كمية من الفحوصات التي كانت متراكمة منذ أشهر، وحتى الآن لدينا بقية من هذه الفحوصات التي كانت متراكمة سابقا لم نستطيع إنجازها بسبب عدم توفر مواد الفحص.
طيب دكتور عميد، هل حديث وزارة الصحة في رام الله يشير إلى تأمين هذه الفحوصات؟
هناك وعودات، لا نقول مماطلة، وعودات بتوفيرها، لكن على أرض الواقع لا يوجد مواد يتم إرسالها إلى قطاع غزة.
مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور عميد مشتهى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا مستمعاتنا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة المختبرات في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور عميد مشتهى، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم، وفر الشكر والتقدير لزملائنا في فقرتنا نداء غزة، عماد النتشة، أمير فوزي، والأستاذ المدير لدائرة المختبرات في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأستاذ عميد مشتهى.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى لقائنا فلسطين اليوم، يقدم من دعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لحضراتكم أيها الأكارم، محورنا الأسرى بين جائحة كورونا وعنصرية الاحتلال، إلى التساؤلات التالية. ماذا عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال والحديث عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في صفوفهم؟ إلى ماذا يشير قرار وزير الداخلية في الاحتلال المعارض لإعطاء اللقاح المضاد لكورونا للأسرى؟ وهل يفضي حراك المؤسسات الحقوقية اليوم إلى إبطال القرار وإنقاذ الأسرى من الجائحة؟ إذن الأسرى بين جائحة كورونا وعنصرية الاحتلال محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم مستمعينا الأكارم. لم يجد وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال أمير أوحانا والمعروف بمواقفه العنصرية حرجا أو صعوبة في تفسير موقفه الفاشي المعارض لإعطاء اللقاح المضاد لجائحة كورونا للأسرى الفلسطينيين في السجون، ولا حتى في محاولة تغطية موقفه العنصري والفاشي بالادعاء أن معارضته جاءت بالتنسيق مع وزير الصحة يولي أدلشتاين. ولم يتردد أوحانا في القول صراحة وعلانية أن لقاح كورونا هو مورد قومي، وبالتالي فإن الأولوية لإعطائه أولا لسكان الكيان. ومثلما لا يمكن عزل القرار عن السياق الانتخابي، فإنه لا يمكن فصله أيضا عن خطواته وقرارات سابقة للاحتلال لضرب الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات وحرمانهم من أبسط الحقوق التي تقرها المواثيق الدولية، مثل منع الزيارات عنهم ومنع العلاج أو حرمانهم من الاتصالات الهاتفية. قراءة واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل ارتفاع أعداد المصابين بجائحة كورونا وقرار وزير داخلية الاحتلال بعدم الشروع بالتلقيح وتحرك المنظمات الحقوقية بهذا الصدد تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
لم يكن قرار الاحتلال الصهيوني حرمان الأسرى الفلسطينيين من التطعيم ضد فيروس كورونا إلا وجه جديد من العنصرية والفاشية التي تمارسها مصلحة السجون الصهيونية ضد الأسرى وبضوء أخضر من المستوى السياسي. قرار ردت عليه 5 منظمات حقوقية من خلال تقديم التماس لما يسمى بالمحكمة الصهيونية العليا لإلزام الاحتلال بمنح اللقاح للأسرى الفلسطينيين وعدم قصره فقط على عناصر مصلحة السجون، والتي بدورها بدأت فعلا في إعطاء اللقاح لعناصرها والأسرى الجنائيين الصهاينة. وكان ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الصهيوني أمير أوحانا طالب في تصريحات سابقة له بحرمان الأسرى الفلسطينيين من التطعيم ضد فيروس كورونا، وهو الفيروس الذي بدأ يتفشى في أوساط الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي بات يهدد حياة قرابة 4500 أسير يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف اعتقالية قاسية، وفقا للفلسطينيين والمنظمات الحقوقية التي قالت إن مصلحة السجون باتت تستخدم كورونا كأداة تنكيل جديدة ضد الأسرى. ويصف مسؤولون فلسطينيون قرار منع الأسرى من اللقاح بالعنصرية، ويرون أن الاحتلال يستهتر بحياة الأسرى منذ اللحظات الأولى لتفشي الوباء، حيث بدأ التجاهل واضحا في التعامل مع الأزمة الصحية التي خلفها الفيروس. وأدى رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدور فارس قلقه من تزايد الإصابات بكورونا في صفوف الأسرى الذين يقبعون في أماكن مغلقة، مشيرا إلى أن تأخر التطعيم خصوصا لدى الأسرى المرضى وكبار السن قد يؤدي إلى استشهاد عدد منهم في ظل وجود سياسة إهمال طبي أصلا. ويعيش الأسرى في سجون الاحتلال مع بعضهم على درجة عالية من الاختلاط الإجباري، حيث يمنع الاحتلال اتخاذ أي إجراءات لمنع تفشي الفيروس في السجون. وبحسب نادي الأسير فإن تفشي الفيروس سيكون له عواقب كارثية وقد تؤدي إلى سقوط شهداء. ويعيش الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال مع بعضهم على درجة عالية من الاختلاط الإجباري، حيث يمنع الاحتلال اتخاذ أي إجراءات لمنع تفشي الفيروس في السجون. وبحسب نادي الأسير فإن تفشي الفيروس سيكون له عواقب كارثية وقد يؤدي إلى سقوط شهداء. مع تفشي كورونا في سجون الاحتلال تكون أداة جديدة أضيفت إلى أدوات التنكيل التي يستخدمها المحتل بحق الأسرى، والتي أودت على مدار تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة إلى استشهاد 266 أسيرا، ولازال الباب مفتوحا على مصراعيه أمام انضمام أسرى جدد ما لم يتحرك العالم لوقف عنصرية الموت التي تتهدد حياة الأسرى الفلسطينيين.
نشكر الزميل وائل يوسف على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل جائحة كورونا والحراك الحقوقي لحمايتهم، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين للدراسات أو لدراسات الأسرى. أرحب بك أستاذ رياض، مساء الخير سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير.
حياكم الله. الأسرى في سجون الاحتلال أستاذ رياض في مواجهة جائحة كورونا، يعني هذا العنوان الأساس على صعيد مسار الحركة الأسيرة اليوم. لا يكاد يمر يوم دون الحديث عن تزايد أعداد المصابين من الأسرى بفيروس كورونا، ماذا في التفاصيل؟ خاصة وأن الحديث يدور عن بؤر النقب، سجن جلبوع، عنفر، يعني ماذا في التفاصيل؟
نعم بالفعل، يعني أصبح هذا الفيروس في الشهور الأخيرة هو الشغل الشاغل للأسرى، حيث تسود حالة من التوتر والقلق الشديد داخل سجون الاحتلال بعد انتشار فيروس كورونا في أكثر من سجن، ووصول عدد الأسرى المصابين إلى 190 أسيرة حتى هذه اللحظة أصيبوا بالفيروس، وهناك أعداد أخرى من الأسرى قد مصابة، ويخفي الاحتلال نتائج المسح الخاصة بها، وخاصة في سجن النقب حيث وجود أعداد كبيرة مخالطين للأسرى الذين تأكد إصابتهم، وهم حوالي 50 أسيرا أصيبوا في سجن النقب لوحده خلال الأيام الأخيرة، وكان سبقهم 100 أسير في سجن جلبوع أيضا نتيجة استهتار الاحتلال بحياة الأسرى. لا زال يعني لا تزال حالة القلق والتوتر تسود كافة الاحتلال، الأسرى يخشون من انتشار بالفعل واسع لهذا الفيروس نتيجة عدم اتخاذ خطوات جادة من قبل الاحتلال لحماية الأسرى وتوفير وسائل الوقاية والسلامة لهم للحد من إمكانية انتشار هذا الفيروس الذي لا قدر الله لو انتشر بشكل كبير سيحدث كارثة حقيقية بين الأسرى، كون السجون مناطق موبوءة من الأصل ومعدومة الظروف الصحية المناسبة، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات حماية من قبل الأسرى أنفسهم غير مجدية، كون السجون أماكن مكتظة لا يمكن للتباعد أن يتحقق فيها، إضافة إلى أن السجون لا توفر الكمامات أو توفر وسائل التعقيم، بل أن الاحتلال استغل هذه الجائحة في التضييق والتنكيل بالأسرى، حيث منع الزيارات وسحب المنظفات ومواد التعقيم من كانتين للسجن، ووضعهم في مواجهة هذا الفيروس لوحدهم في ظروف صعبة وقاسية، وحتى أنه يرفض تطعيم الأسرى باللقاح
طيب
الخاص.
في هذه النقطة، في هذه النقطة التلقيح أستاذ رياض، يعني وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال كان قد أبدى اعتراضه على تلقيح الأسرى، ما الذي يعنيه قرار وزير داخلية الاحتلال على صعيد الأسرى في السجون؟
نعم، يعني هو قرار إعدام جماعي للأسرى في حال لم تقدم إدارة سجون الاحتلال اللقاح الخاص بهذا الفيروس، إذا هي تحكم بالإعدام على كافة الأسرى داخل السجون نتيجة أن هذا الفيروس سيصل إلى كل أسير فلسطيني، لأن إجراءات الاحتلال المستهترة بحياتهم لا تزال قائمة ومستمرة، لا يوجد رعاية ووقاية ولا يوجد محاربة ومكافحة لهذا الفيروس، وبالتالي تحكم تلقيح الأسرى. نحن أمام يعني انتشار واسع لهذا الفيروس داخل سجون الاحتلال، وخاصة ونحن في فصل الشتاء، ومعروف أن هذا الفيروس ينشط في ظروف البرد، ونحن يعني أكثر من نصف الأسرى في سجون تقع في صحراء النقب، وهناك درجة الحرارة تصل ما دون الصفر، ويعاني الأسرى من الأساس قبل هذا الفيروس من ظروف صحية قاسية وظروف معيشية قاهرة في هذه السجون، وجاء هذا الفيروس ليزيد من هذه المعاناة للأسرى. واليوم هناك إشكالية أخرى، هي إشكالية أمراض الشتاء التي تتواجد في سجن النقب بشكل كبير، ويختلط على الأسرى معرفة إذا كان ما يعانوا منه هي أعراض شتاء أم أعراض كورونا، لأن الأعراض متشابهة، وسلطات الاحتلال ترفض مسحات وفحوصات سريعة للأسرى الذين يعني تظهر عليهم أعراض مشابهة. هذا الأمر يعني أدى إلى انتشار الفيروس في سجن النقب، حيث ادعت إدارة السجون في بداية الأمر أن ما يعانيه الأسرى هي أعراض شتاء، ولكن تبين فيما بعد أنها أعراض كورونا، الأمر الذي أدى إلى إصابة 50 أسيرا حتى اللحظة، وهناك أعداد أخرى مهددة بالإصابة بعد أن انتقل الفيروس من قسم جهة أخرى نحن أمام صعبة وقاسية. لذلك نشدنا منظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل للضغط على الاحتلال لتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا وتطعيم الأسرى به بشكل عاجل قبل أن تقع الكارثة.
هناك توجه عملي وفعلي لخمس منظمات حقوقية قدمت التماسا لمحكمة الاحتلال لتقديم اللقاح على الأسرى. برأيكم هل ستستطيع هذه المنظمات الحصول على الحكم من المحكمة؟
يعني نسأل الله. في حالات مشابهة بالفعل استطاعت منظمات حقوقية وإنسانية الحصول على بعض حقوق الأسرى عن طريق محكمة ما تسمى بمحكمة العدل العليا لدى الاحتلال.
صحيح.
يعني هذا حق إنساني. نحن لا نتحدث عن من الاحتلال أو كرم من الاحتلال. نحن نتحدث عن حق أساسي.
أبسط حقوق.
وحق كفلته كافة الشرائع والقوانين. الاحتلال يحتجز هؤلاء الأسرى وبالتالي هو مسؤول مسؤولية كاملة عن صحتهم وسلامة حياتهم. ومطلوب منه أن يوفر لهم هذا اللقاح وإلا فليطلق سراحهم ليوفروا هذا اللقاح بأنفسهم. إذا لم يرد الاحتلال أن يطلق سراح الأسرى فليقوم الاحتلال بحماية هؤلاء الأسرى من الأعراض الجوية ومن الأعراض المرضية ومن أي ظرف استثنائي يعيشه الأسرى في سجون الاحتلال. وبالتالي مطلوب من الاحتلال أن يوفر هذا اللقاح للأسرى. يعتقد أن بالقليل من الضغط على الأمر ليس صعبا. أعتقد بقليل الضغط من المنظمات الدولية على الاحتلال من المتوقع أن يوافق الاحتلال على يعني توفير هذا اللقاح للأسرى، لأنه كما ذكرت نتحدث عن حق أصيل ولا نتحدث عن أمر يعني طارئ أو أمر رفاهي بالنسبة للأسرى، إنما هو حق أساسي أن يتم توفير العلاجات واللقاحات. هذا وارد في كل القوانين الإنسانية الدولية. توفر الجهات المحتلة والجهات الآسرة للأسرى لديها كل الحقوق وفي مقدمتها حق العلاج.
كان هناك توجه فيما يخص موضوع التطعيم أستاذ رياض، يعني كان هناك مطالب سابقة للأسرى أن يشرف أطباء فلسطينيون أيضا على موضوع التطعيم، وذلك على أرضية تجارب سابقة على مستوى الملف الطبي مع الاحتلال. هل هناك خطوات في هذا الإطار أيضا؟
حتى اللحظة لا يوجد خطوات. الخطوة الأولى هي فقط الضغط على الاحتلال للموافقة على إعطاء اللقاح. بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية أن يكون هذا اللقاح إما بإشراف دولي محايد من لجنة طبية من قبل منظمة الصحة العالمية أو بإشراف أطباء فلسطينيين سواء كانوا من الداخل الفلسطيني أو من الضفة الغربية المحتلة. وهذا الأمر أعتقد ليس صعبا إذا وافق الاحتلال في البداية وهو الأمر الأهم على توفير اللقاحات للأسرى. قضية الإشراف على توفير على تلقيح الأسرى هو أمر أعتقد أنه سيكون أكبر سهولة من الموافقة على توفير اللقاح نفسه. هذا الأمر يعني وما وارد في الحسبان. وهناك أيضا عمل جاري من أجل أن يكون بالفعل هذا اللقاح بإشراف فلسطيني أو على الأقل بإشراف دولي.
وفي سؤالي الأخير، يعني في حال رفضت محكمة الاحتلال الالتماسات يعني المقدمة من حكومة الاحتلال فلسطينيا، ما أبرز استراتيجيات الضغط في سبيل قضية الأسرى؟
قضية الأسرى هي قضية أولوية بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة للفصائل الفلسطينية والحكومة الفلسطينية. ولن يقبل الفلسطينيون أن يتركوا أسراهم يموتوا داخل السجون بفعل هذا الفيروس وهذا المرض المعدي والخطير. بداية الأسرى أيضا لن يصمتوا على هذا الأمر. الأسرى أكدوا بأنهم حتى اللحظة يعني يمارسون الطرق السلمية في محاولة الضغط على الاحتلال للحصول على اللقاح. ولكن إن أقفلت كل الطرق السلمية في هذا الاتجاه سيكون لديهم خطوات تصعيدية قد تصل إلى مرحلة الإضراب المفتوح عن الطعام لكافة الأسرى لتحصيل حقوقهم من بين أنياب هذا السجان. كذلك لدى الفصائل الفلسطينية أيضا سيكون هناك خيارات للضغط على الاحتلال لتوفير حق الأسرى في هذا التطعيم كي لا يبقوا رهناء لهذا المرض يتهدد حياتهم بشكل مستمر. والعمل يعني على كل الأصعدة جاري من أجل توفير هذا اللقاح وتشكيل ضغط على الاحتلال للموافقة على توفير هذا اللقاح للأسرى. ولكن كما ذكرت أبرز هذه الضغوطات أعتقد أنها ستأتي من داخل السجون، لأن الاحتلال يخشى كثيرا من انتفاضة السجون وهو يخشى من موقف موحد للأسرى بخوض إضراب مفتوح عن الطعام. لذلك أعتقد أن الاحتلال سيراجع نفسه كثيرا قبل يعني الموافقة بشكل نهائي أو إعطاء قرار نهائي في قضية توفير اللقاحات للأسرى.
مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى الأستاذ رياض الأشقر، شكرا جزيلا على هذا الحضور.
مع الشهداء. الشهيد حسن نياد عبد الفتاح شلبي طفل لم يتجاوز 13 من عمره من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اغتالته رصاصة صهيونية حاقدة بعد أن نالت من جسده الغض خلال مشاركته في فعالية جمعة العودة 46. حمل الشهيد الهم منذ صغره كما هم أطفال فلسطين، وذاق ويلات الاحتلال وعذابه وحصاره الذي اقتحم كل بيت فلسطيني. كان يشعر بدنو الأجل حيث في كل مرة يودع أهله قبل الخروج من منزله، إلى أن جاء الوداع الأخير فقد ارتقى حسن شهيد. للمزيد عن الشهيد حسن شلبي نرحب بوالدته وشقيقته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لمعرفة المزيد عن طفلهما الشهيد. نتعرف عليكي؟
أنا والدة الشهيد حسن نياد عبد الفتاح شلبي.
نعم حج، يعني يا ريت تحدثينا عن الشهيد الطفل حسن، طفولته كيف كانت ونشأته؟
والله احنا اول يوم ما ولدت انا ولدت الساعة 16/2 في 2005. والله هو صفاته حلوة، يوم ما ولدته بقعت حلوة برضه، كان الوالد قاعد يوم ما ولدته طلعت له بطالة 3 شهور.
نعم
يعني من يومها والله رزقنا، من يوم ما جبته والله رزقنا فيه، كان ما ينزل على حسه انا اللي كنت زعلانة. وبعدها ما حبش حدا يضربه، ما حبش حدا يتكلم معه، تقول الروح بقت معلقة فيه الولد هذا. وحنون علي كثير والله وعلى أبوه، والكل بحبه هنا الناس والكبير قبل الصغير كمان، وكله الأطفال وكل. وبعدش الولد الصغير اللي بطن أمه بكى عليه
الله يرحمه. طبعا دراسته لوين وصل؟
وصل لسابع ثاني اعدادي.
كان عنده احساس بالمسؤوليه رغم صغر سنه؟
كثير. يعني اللي سنه تعن لعب وتعن بهم بعرفوش ايش الحياه، فهذا لا تقول سبحان الله ماسك الهموم كثير.
نعم. طب كان قبل استشهاده كان بحكي لك شيء، حكى لك شيء؟
والله هو حكى لي قبل اسبوع، حكى لي يما أنا إن شاء الله مستشهد. طب يعمل لي إياهم ضحك يعني، بعدها يقول لي أنا بدي أستشهد ويعني يالك تكون أم شهيد وصري. فهو أسكت، لا إيش تحكي الكلام هذا، إلا هو بقول لي لا إن شاء الله أكون شهيد وأنت تكون أم شهيد.
طب كيف تتذكري لحسن لقيتها بعد استشهاده؟
بتذكر كل حاجة فيه حلو، بقت عندي بتذكر.
نعم
بتذكر كل حياتي في الدار غلب علي، يما حزيني يما ينزي يسلم علي كل
الله يرحمه يا حج الله يرحمه. نحكي مع أخته.
ألو السلام عليكم، أنا أخت الشهيد حسن شلبي، أخت الكبيرة.
نعم. طب يعني بالتأكيد لك يبدو أو كما ظهر أنه في علاقة وطيدة بينك وبين حسن.
والله كثير.
حدثينا عن حسن.
أنا كنت كتير أنا متقربة منه، أنا عشان الكبيرة كنت متقربة من أخواتي كتير. أكثر إشي يعني بحسن كان لما يجي من شغله كان يجي لي أنا، خد هاي هاي إذا إن بدها إشي يدين أنا المصاري تبعون شغله ويقول له هاي المصاري اللي جبتهن، وأدين إذا عاوزين إشي كان يعني للبيت وكذا، هو اللي يحمل مسؤولية ويروح يشتغل. إذا ما كانش عندنا أي إشي يروح يشتغل يعني أي مكان، كان يجي من عند حماد، إحنا ساكنين حماد خانيونة، كان يجي من عند حماد لعند بنت هلا يروح يدور على شغل، ماشي ما كانش يركب، معاش مواصلات إنه يركب يدور هنا وهنا عشان يجيب لنا لقمة العيش.
يعني هو كان بدرس وكان بيشتغل؟
كان يدرس وكان يشتغل، كان يروح المدرسة ويجينا وتعبان والله كان يجي من المدرسة ويروح على الشغل على طول، يعني يلبس وهذا يقول لي يلا بدكو إشي، نقول له سلام تكون رايح، بقولنا هيني جاية.
كنتوش عارفة
باجي. كان يقولنا بعدها آخر فترة إنه بتقول له خلص يا حسن أنت تعبت في حياتك خلص، بلخش تشتغل خليك يعني أقعد بكفيك. هو بقولها لا هنا 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 قاعد لك يا أم ما تخافيش علي، بس أنت دير بالك على صحتك ودير بالك على حالك ودير بالك على بناتك، كان يودعنا زي يعني يحكينا زي هيك، وكان كل ما يطلع دير بالك على حالك ودير بالك على حالك وهيك يقولنا.
طب حسن كان بيشارك في مسيرات العودة بروح على المسيرات؟
كان يشارك الجمعة اللي قبلها كان يروح بس بعيد عن السلك، كان يروح ولما يجي يقولنا هيني روحت، ما كانش يروح
ما كنتوش تعرفوا بالأول؟
لا كان يروح ويجي لما يجي من المسيرات العودة يقولنا هيني اجي، هيك كان يقولنا. الأسبوع بقولنا إن شاء الله أجلنا الجمعة اللي قبلها، بقولنا متوطش حط العلم قدام السلك وكانوا بدهم يعني يتصاوب، بس بحمد ربنا الحمد لله عاش معانا أسبوع، وأجل إنه بقولها هيني ما تصوبتش يعني إن شاء الله الجمعة اللي جاي أنا شهيد. إلى أسبوع أو إلى شهر زي هيك يقولنا أنا إن شاء الله حستشهد، بقولها يعني يالك من حظك تكون إنك أم شهيد، يقولنا أنت خوات شهيد وارفع راسك فينا، وكان يقولنا زي هيك.
نعم كيف يعني استشهد حسن؟
حسن والله أول وقتش العصر زي هيك صلى صلاة العصر وأجلنا شوية هيك على بيتنا، صار يطلع علينا في نظرة غريبة زي نظرة التوديع، بعدها حضننا بعدها راح، لما راح على الباص صار يقول لي ينشد يا طير هيني بدي أطير، سمعون الناس بعدها يقول لي يا طير بدي أطير، وقال لأبوي يعني بديش أرجع يابا هيني طالع ومش حرجع يعني هيني رايحة استشهد كله، ولما راح الباص بقول هيني يا طير بدي أطير، نزل من الباص لسه بدي ميل الباص هو قنصه يعني.
هكذا مضى حسن شهيدا موجها بدمه الطاهر رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقه، وإلى المجتمع الدولي بضرورة وقف الجريمة التي تلاحق أطفال فلسطين، فإلى جنات الخلد يا حسن مع النبيين والصديقين والشهداء، وإلى نلتقي وصفحة جديدة من صفحات الجهاد والمقاومة، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد حسن شلبي، هنيئا لك الشهادة يا حسن. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل.
فلسطين الأرض والذاكرة. التل. مستمعين الأفاضل، التل قرية فلسطينية من قرى قضاء يعكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة يعكا وتبعد عنها حوالي 14 كيلومترا وترتفع 50 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية التل 5271 دونما، تحيط بها قرى الزيب والبصة والغابسية والكابري. قدر عدد سكان قرية التل عام 1945 حوالي 300 نسمة، وفي العام 1948 348 نسمة. أيها الأحبة، من الناحية الأثرية ثمة أربعة قبور رومانية وبيزنطية يمكن تمييزها من غيرها في المقبرة التي تقع على المنحدرات الشمالية للقرية، وقد أدت التنقيبات مؤخرا إلى العثور على عدة خرائب أثرية واسعة يحيط بها حائط في موقع زهرة التل القريب من القرية. مستمعين الكرام، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية التل في 21 من أيار مايو عام 1948، وقاموا بتفجير منازل القرية بالكامل وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 348 نسمة. بلغ مجموع لاجئي قرية التل عام 1989 2137 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأكارم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة ودمتم سالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصبر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك.